إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون لقد فضل الله عز وجل بعض العبادات على بعض وقدم بعض الطاعات على بعض فأعظم الواجبات على الإطلاق توحيد رب العالمين والجهاد ذروة سنام الإسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وإن أعظم الطاعات وأجل القربات بعد الشهادتين طاعة لم يكتف الله بإيجابها على نبيه برؤيا منام ولا بوحي من جبريل أو إلهام بل عرج برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجاوز السبع الطباق فكان قاب قوسين أو أدنى فلما بلغ هذه المنزلة العظمى والمرتبة الفضلى أمره ربه بعبادة عظيمة جليلة ألا وهي الصلاة أيها المسلمون الصلاة من أعظم الفرائض أثرا ومن أشدها عند الترك خطرا وضررا وهي أنس المؤمنين وأصل صلاح قلوب المتقين وعمود دين رب العالمين ذكرها الله عز وجل في كتابه أكثر من 60 موضعا يقول سبحانه في وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور من حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه الصلاة دواء يشفي من أدران القلوب وأمراضها ومن فساد النفوس وزلاتها هي نور يزيل ظلمات الذنوب والمعاصي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمسا تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا أخرجه البخاري ومسلم والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله إقامتها صلاح وإيمان وإضاءتها كفر وطغيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أخرجه أحمد وهو حديث صحيح معاشر المسلمين إن عبادة هذا فضلها وعملا هذا شأنه لجدير بأن يسعى العبد لتحقيقه وإقامة لبه وحفظه. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأصل الخشوع لين القلب ورقته وسكون الفؤاد وخشيته، فإذا خشى القلب خضعت الجوارح. هو ذل بين يدي الجبار، وتعظيم ومحبة وانكسار، وقرب من الواحد القهار. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. والحديث أخرجه مسلم. عباد الله، إن من أكبر المصائب والفواجع التي حلت بكثير من المسلمين اليوم حرمان الخشوع وضعف الاستكانة والخضوع، حتى غدت الصلاة جسدا بلا روح وحركات من غير أن يكون للقلب فيها حضور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. وقال حذيفة رضي الله عنه: يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وإن الناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يجد عجبا، والمتأمل في أخبار سلف الأمة يلقى عبرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. فالصلاة أنس النبي صلى الله عليه وسلم وسلواه، وقرة عينه ومبتغاه، يفر من أحزان الدنيا وهمومها إلى حلاوة المناجاة وطول القيام والذل السجود. يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرنا الله عز وجل في الآية بأمر بأن نطلب العون على كل أحوالنا الدينية والدنيوية بالصبر، ونطلب العون أيضا بالصلاة التي تقربنا إلى الله عز وجل وتصلنا به، حتى يحفظنا الله عز وجل ويذهب ما بنا من ضر. ثم أخبر الله عز وجل في الآية أن الصلاة شاقة وعظيمة وثقيلة إلا على من أداها بالخشوع والخضوع. أيها المسلمون، فرق شاسع بين الاستعانة بالصلاة لما تؤدى بشروطها وأركانها، وبين الاستعانة عليها والصبر عليها لما تكون عبئا على النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: وكانوا في سفر شاق، قال له: أقم الصلاة أرحنا بها. ولا شك أن المؤمن يستريح بالعبادة من عناء الحياة، وخاصة إذا استعان الله عز وجل بالصبر وبالصلاة. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في الصلاة لم يسمع الناس من البكاء، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة قام كأنه وتد. قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري رضي الله عنه، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح يقرأ آية في كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه حالهم، فما حالك أنت يا عبد الله مع صلاتك؟ قف مع نفسك وقفة صادقة وتأمل حالك وفتش قلبك، فإن وجدت قلبك في وقوفك بين يدي ربك في صلاتك، وإلا فاعلم أنك محروم، فإن القلوب تتفاوت في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. انتهى كلامه رحمه الله. فليس القلب العامر بمحبة الله عز وجل وخشيته يتفكر في أمر الجنة والنار كمن قلبه غافل لاه يتفكر في ماله ودنياه. ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. أيها المسلمون، إن مما يعين على الخشوع ويحقق الخضوع أن يخرج المصلي إلى المسجد مبكرا بسكينة ووقار، قد طهر بدنه وثوبه وفرغ قلبه من الشواغل، فإذا صلى تدبر ألفاظ القرآن وأذكار الصلاة وأفعالها. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال أبو عمران الجوني رحمه الله: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها. فإذا قلت الله أكبر تأمل عظمتها وجلالتها. الله أكبر من الشيطان أن يغررك بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والولد والدنيا بما فيها. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام فقال: هو ذل بين يدي عزيز. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يجلب الخشوع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو حديث حسن. فإذا شرع العبد في صلاته فكأنها آخر عهده بالدنيا، وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت ببصره ولا ينشغل بقلبه. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو رأيت منصور بن مؤتمر يصلي لقلت يموت الساعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عجل بنصرهم يا عزيز، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بكل من عاونهم، اللهم عليك بهم جميعا، فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا جبار. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين، وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.